له وغير لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلسنا المختار بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع نذكر فيه أهم المسائل المعاصرة التي يحتاجها المسلم في حياته ويومه وليلته ومجتمعه. وبمناسبة قدوم شهر رمضان أو قرب قدوم شهر رمضان الشهر المبارك الذي ما شرعه الله إلا تربية لبني الإنسان من أهل الإسلام ولتحصل لهم التقوى، نجعل مجلسنا هذا مختص بإنكار المنكر من قبل الصائم، كيف يكون وعاقبة تضييع إنكار المنكر أثناء نهار الصوم في رمضان، وأن ذلك يخرق صومه. لأنه يتعين إنكار المنكر على شخص فلم ينكره أو عاصم، فإذا كان في يوم صوم فإنه حينئذ عياذا بالله لا ينجو من سلامة الصوم من جهة الثواب وكماله. فلنبدأ مستعينين بالله في مجلسنا هذا بتمهيد أولا في باب الإنكار أو وجود إنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد التمهيد نرجب ذلك بمسائل تتعلق بإنكار المنكر للصائم في بيته في مجتمعه في في محل عمله. ما هو صائم؟ المسألة الأولى، ما ميز الله به، نذكر فيها ما ميز الله به هذه الأمة عن غيرها في هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها إذا اتصفت به وانتحلته صارت خير الأمم، وأنها بغيره لا تتميز حينئذ عن إيش؟ عن الأمم. قال الله تعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأي شيء تميزتم وصرتم خير الناس خير الأمم؟ لأنكم او بانكم اتصفتم بهذه الصفة. فيعني اذا تخليتم عنها لم تتميزوا على سائر الامم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شك اعظم شيء توحيد الله والايمان به وبرسوله، اتباع السنة. لكن الميزة انكم تأمرون بالمعروف ايضا وتنهون عن المنكر، فيحصل بذلك التميز عن الامم السابقة بالخيرية. وقد ميزت هذه الأمة أيضا بشيء لم يذكر في الأمم السابقة في ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يصنعه الرجل في بيته كما فعله النبي في بيته وفي سوقه وفي عمله يكفر الذنوب، وهذا شيء ينساه الآن بالمعروف والنهي عن المنكر. أن أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر في بيت، إذا لم تستطعه في شارعك في بيت، يكون مما يكفر الله بذنوبك، كما دل على ذلك الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يوما: من منكم يحفظ حديث في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وجاره يكفرها الصوم والصلاة والأمر والنهي. فدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقولك لأولادك خاصة الذين بلغوا: قم فصل، لماذا تخلفت عن الصلاة؟ أو لماذا تتخلف عن الصلاة ونحو ذلك، يكفر الذنوب. فتنة الرجل في أهله معناها تعلقه بأهله، التعلق الذي يجعله يكتسب المكاسب المحرمة لإرضائه. فليرضى ليرضي الزوجة ويرضي الولد، ويعلم أنهم يشتهون السفر في الصيفية أو يذهب إلى مكاسب محرمة، يجمع لهم التذاكر، يجمع لهم مفتون بأهله، فيحصل له معاصي بسبب أهله والتعلق به. فحينئذ هذه المعاصي في التهاون مع الأهل وجمع المحرم والكسب المحرم من أجلهم والتهاون وترك أمرهم بالصلاة تكتب في صحائف العبد في سجل سيئاته سيئة وراء سيئة. كيف تكفر؟ كيف تكفر على هذه الفتنة؟ الصوم، الصلاة، الأمر والنهي، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأخبر الرب في كتابه أنه يكفر عنهم سيئات، يعني الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصائم ولغيره، للصائم ولغيره. قال النووي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، معناه إذا قام به البعض أجزع الباقي. أنتم 10 أولاد في البيت، أولاد وبنات، سيقام في بيتكم حفل اختلاط بمناسبة نجاح الأولاد. تأتي بنت العم وبنت الخال في مكان واحد تعشوا سافرات مع أبناء إيش الأسرة، الشبان الفتيان من الذكور. فلو أن بعضكم أو واحد منكم أنكر على الأب هذا المحتفل وبين له حكم الله فيه أجزع عن الباقي، لأن هذا هو معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية معنى سيما في هذا الأمر إذا قام به البعض، ويشترط في هذا البعض الذي يقوم به تتوفر فيه القدرة في الأمر المعروف أن المنكر العلمية والصبر والحكمة اللازم في الأمر المعروف أن المنكر يعني قادر عليه، أما من لم يكن قادر عليه فإنه يسقط عنه. يعني ما عنده علم بالمسألة مختلف فيها ولا عنده نص يبين أن الخلاف ضعيف أنه يجب أن ينكر، ما يعرف يعني. هذا يلزم حتى يتحقق انه ايش ان هذا فعل المنكر، اما بسؤال عالم او يكون هو من اهل العلم. وايضا من شروط ذلك ان يكون المنكر قائم او سيقوم إذا تركها من غير إنكار. لكن بعد وقوع المنكر وانتهائه والفراغ منه حين تأتي النصيحة وقيل هي مستحبة، لكن القوم مقبلون على المنكر أو هو قائم فيجب الإنكار، أما بعد وقوعه فإن تأتي مسألة إيش بعد وقوعه والفراغ منه هو غير قائم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا إيش فليغيره إيش بيده، فإن لم يستطع فبلسان، بقوله من رأى منكم يعني المنكر قائم. أما والمنكر قد فرغ منه، كان حدث محتفل اختلاط الأمس والرجل في المنزل لم يشعر وانتهوا منه، وقع بالأمس وانتهوا، هنا يكون هنا يسمى نصيحة، بل الإنكار يكون الإنكار واجب وقائم أو وهم قادمون عليه. ويدل على أن النصيحة في هذا الباب بعد الفراغ من المنكر ممن تلبس به فلقيه أنه لا يجب عليه مجابهته بالإنكار عما وقع، ولكن يستحب ذلك ما رواه طبعا مع بقاء من ينكر جنس هذا المنكر في الأمة الواقع، ما رواه البخاري في صحيح عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن هذا الرجل كان من يتعاطى أو يتلبس المنكرات. ما القرينة عندك اللي تدل على هذا الحديث؟ ها؟ ذم النبي له قبل أن يدخل. النبي يذم رجل طارئ تكفي. على الله. قال ادخلوه بئس أخو العشيرة. هذه كلمة ذم عند العرب معروف. فلما دخل انبسط عليه النبي. هل باشره بالإنكار ما كان يفعل في غيبة النبي؟ فدل ذلك على أنه أحيانا إن رأيت أنه لا يشترط أن تجابه الشخص بالمنكر والفعل وبالأمس، فلك أن تتحبب له بحسن الاستقبال حتى يحبك، حسن الضيافة، فتسكن في قلبه بموقع يقبل منك بعد ذلك لو أنكر. حكمة النبي انبسط إليه قال له الكلام، ولم تذكر عائشة أنه جابه بشيء حجرة معه، يعني عائشة إذا كان دخل الضيف حجرة ضيقة، لو كان الشخص يوشوش النبي مثل تلك المرأة التي ظاهر منها زوجها خفي عليه البعض وسمعت البعض لأن يعني تريد أن تخفي، لكن والشخص جاء يتكلم فالأصل أن عائشة تسمع كل شيء، لأنه إذا دخل حجرتها الصغيرة وهي الزاهدة زوج أفضل الخلق رضي الله عنها، فكانت تضع وجهها إلى جهة الحائط خاصة بعد نزل حجاب ثقيل، والنبي شأنه مع ضيفه. فلما دخل شعرت عائشة أن النبي انبسط لذلك الذي في خارج منزل النبي، وقد علم عنه النبي يقترف المنكرات، ومع ذلك ألن له النبي الكلام وانبسط إليه. لكن لاحظوا المنكر قائم ماذا بعد، كما جاء في صحيح مسلم وغيره، دخل رجل متخلق بخلوق او راى النبي رجل متخلق بخلوق فسلم على القوم واعرض عنه، منكر قائم. هذا الاعراض عنه منكر قائم، ولم يدخل بيت عائشه لما كان فيه بيت الصور، منكر قائم. لكن هذا الرجل ماذا فعل؟ انبسط لي هذا الكلام لاجل ان يكون ذلك مفتاح، ولا ادل عليه أكبر منكر وهو الشرك والكفر. استأذنت يهودية أو أضافت عائشة يهودية كما عند النسائي في سننه، أضافت يهودية في بيتها اللهم ارض عنها، أضافت يهودية في بيتها وهبتها هبة. سبحان الله، من مدرستها في هذا النبي لتمييز قلوب الكفار بالإسلام، وهبت اليهودية اللي يسبون الرب ويقولون في أنفسهم أو في عقيدتهم يده مغلولة في قلوبهم مسبة لله وكافر لكن له تأليف قلبه، تألفتها بأن وهبت لها هبة. حتى اليهودية من تجاوبها مع هذا الإكرام الذي لمصلحة الدعوة لا لذاتها وكفرها، عائشة لنفسها تبغض هذه اليهودية، شك لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، لكن لا يناسب انتصار للكافر والبر به ليسلم، لا ينافي البراءة منه، بعض الناس تنافع عنده قل ما دام الله تبرأ منهم إذن أكثر من وجوههم تقاطعهم نرجوه بالتجارة، هذا ليس صحيح كما يفعل جماعة التكفير من تفجير ومن كان يفعل الدواعش في أهل الإسلام أصلا الذين انتقلوا الكفر وتركوا تل أبيب وتركوا اليهود وما قتلوهم وقتلوا أهل الإسلام، وهذه يدل أنها حركة مبطنة غربية مكشوفة، يعني لأنه لو كانوا صادقين لقاتلوا اليهود وقاتلوا فآما متصدين عن الإسلام وينشروا صورهم لينفروا بقية ممن لم يسلم بعد من الأوروبيين ونحو ذلك عن الإسلام، أن هؤلاء المسلمين يذبحون لا تسلموا، وآخر مثل الشمس أصبحت عندي المسألة في داعش. قالت وقاك الله على من قاك، دعتنا اليهودية دعت داعش. هنا عائشة ما ذكرت حرفا واحدا انها انكرت عليها اليهوديه، ليس ان اليهوديه احد اديان او دين يجوز امتحانه، ولكن انه في مجلس النصيحه الان ما فعلت امام عائشه مقتضى اليهوديه من اظهار الله فقير، من خلاص تعرف اشياء من طقوسها اليهوديه في خارج منزل عائشه، جاءت امام عائشه من غير اظهار اسمها إظهار، تمام. عائشة رضي الله عنها وهبتها هبة أجلستها في بيت الرسول وهي وليدة لتميل قلبها ليش لدين الله. لا يعقل أصلا شرعا ولا عقلا أن تغلب رجل ثم يسلم تلقاه ويقول لك هلو بلغته الأجنبية. نعم تقوم تسبه بلغته وتنفر عنه. كيف يقبل لغة الإسلام؟ ولا كيف يقبل؟ قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه. فكان بعض الصحابة يعزي النصارى في موتاه كما عزى على الصحابة النصرانية في موت ولدها أو كما ذكر. كل ذلك لتنيب قلوب. فلم تنكر عليها عائشة. فأحيانا حينئذ صاحب المنكر تحتاج إلى إظهار التبسم في وجهه وإهدائه وإعطائه وحسن الكلام معه بل والثناء على بعض الجوانب يسلم. تأليف اللي قبل ولذلك لما هجر الناس هذه السنة التأليف الكافر تجد الآن يسكن بجانب الكافر رجل من الفلبين نصراني أو ملحد ياباني. نعم فتبقى حتى تطوي عفشك وتنتقل من حيك وأنت ما أهديت له ولا مرة واحدة ولا ألفت قلبه ولا أهديته كتاب في الإسلام. هذا تقصير. هذا تقصير. والله أمرنا بالدعوة إليه. أدعو إلى سي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم كيف ينتشر الإسلام. والله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. إلى أن تحقق يصبح واجب عليك القدرة الإنكار العلمية الصبر الذي تعلمه من نفسك بحيث إذا أنكرت لا يترتب منكر أكبر. لا يكفي تحقق المنكر أيضا لا يترتب منكر أكبر لو أنكرت. يكون عندك صبر حكم فحينئذ يتعين عليك. فإذا قمت به سقط عن الباقي سقط عن الباقي فهو فرض كفاية. وهل يشترط حتى يكون فرض عليك أن يتغير المنكر؟ كلا. اختلف العلماء في ذلك. أصح الأقوال كلا لا يشترط أن في وجوبه عليك أن تعتقد أنه يتغير. فحتى لو ما تغير يجب عليك ايش؟ حتى لو ظننت انه لا يتغير يجب عليك يصح القولين الانكار. وذلك لان الذين قالوا لا يجب عليك الانكار اذا غلب على ظنك ان المنكر لن يتغير استدلوا بقول الله تعالى وذكر ان نفعت الذكرى. فجعلوا ذلك شرط لأن الله قال إن نفعت فغلب على ظنك تنفع ذكر غلب على ظنك ما تنفع. وقد تعلمنا أننا ما نتسلط بالاستنباط بأفهامنا على نص دون نصوص أخرى لن نجمع النصوص بعضها إلى بعض. فإذا جمعت النصوص هل الذكرى والنذارة من قبل النبي الذي وجه الخطاب وذكر إن بعد الذكرى هل العالمين كلها ولا استثنى الله له فيها؟
في الأصل أمر أن يكون ذكراه وزجره وإنكاره وبيانه ونذارته للعالمين ولا لمن يقبل منهم فقط؟ لتكون للعالمين نذيرا. إذن هذا أصل. أما ما يأتينا مثل قوله إن نزعت الذكرى مع الاحتمال الذي احتمالات ذكرها في المعنى ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى نقل تتبدد الاحتمالات مع ايش؟ مع المحكمات. هذه طريقة أهل العلم يردون المحتمل إلى ايش؟ المشبه المتشابه إلى المحكم. المحكم أن الذكرى تكون لكل الناس ولا حينئذ ليس المعنى هنا على الشرطية بمعنى أنه إذا غلب على ظنك ألا تنفع الذكرى فإيش؟ فلا تذكر أو لا يلزمك إيش؟ التذكير. فقد رأينا قوما ذكرهم النبي وماتوا في بدر وأخذوا بالبطشة الكبرى مع كون النبي كثيرا ما كان يذكرهم ولا وألقوا عليه سبع جسور ولم يتخلى عنه لأن الذكرى إيش هنا جاءت عامة للناس كلهم وليس فقط لمن يقبل منه. ولذلك أصحاب السبت الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى هل بعدما أنكر أولئك عليهم زال المنكر ولا بقي؟ بقي. ومع ذلك نجاهم الله خلصوا من التبعة والدليل أنه نجاهم. لو أنه ما خلصوا من التبعة كان عندهم قال ليش ما يتغير المنكر نتغير المنكر من قلوبهم وانصرافهم عنه شيء لا يملكه صاحب الحسبة المنكر المنكر ولا صحيح ولا؟ فإذا لا يشترط عند إنكار المنكر غلب ظنك أنه سيتغير أو يخف حتى لو غلب على ظنك بقاءه ويدل على ذلك قول الله في كتابه أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن المقصود هو البلاغ إن على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم أنه إذا علمت أنه هو المقصود البلاغ فلماذا تقول إن عرفت أنه لن يتغير لا أنكر عليه لأنه هو تدبير سواء تغير ولا تغير إقامة الحجة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. قيل تقدير الكلام وذكر إن نزعت الذكرى حذف حال عكسية تقديرها وإن لم تنفع سرابيل تقيكم إيش الحرب ما قرب البرد لأن القرينة تدل عليه. فلما قال وذكر إن نفعت يعني وإن ما نفعت مع الأصل حذف هذه الحالة العكسية أصل عدمها إلا مع وجود إيش مع وجود القرينة. وقد دلت القرينة على بقاء الذكرى وإن غلب عليك إنما تنفع وهي النصوص العامة
التي امرت ليش عموم الذكرى، هذا ليس خاصة بمن ايش تنفعه الذكرى، كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية، وان لم يكن هذا لانه قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا معنى جيد، لا وان كان غير مقصود في هذه الآية، لكن الشريعة ايش نصوص الشريعة دلت على ان الذكرى تكون لمن نفعت ومن لا ايش غلب على انك انها لا تنفع معه ويكون معاند، ان المقصود اقامة الحجة على هؤلاء. ولذلك نوح عليه السلام قال واني كلما دعوتهم، ما قال الله كثير كتب عنهم، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. طيب المسألة الثالثة، ان من فضائل انكار المنكر للصائم وغير الصائم فضل يعود عليه، فضل يعود على المحتسب عليه، فضل يعود على المجتمع. اما الفضل الذي يعود على المجتمع انقاذ من ايش على بالله دليله اصحاب السبت والذين نهوا عن الصوم عن الصيد يوم السبت، فكانت حيتانهم تاتيهم يوم السبت شرعا وكانوا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم، كذلك قال نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. اذن يعود عليه من جهة ان الله ينجيه منه من انكر، كما نجى لوط لما خرج جاء العذاب على قومه، ولا على المجتمع لانه لا ياتيهم الهلاك اذا انكر المنكر فيه، كما دل عليه من حديث ابي بكر الذي خرجه البخاري في الذي خرجه احمد في مسنده، اول حديث المسند مر معكم في المسند الان بارك الله الاخوان المتابعين المسند الان وصلوا 1600 حديث، فجزاهم الله خير على المتابعه. والبائس من تاتيه هذه الفرص يمر على هذه الكتب العظيمه الست يدورون الاسلام واصول الاسلام ترجع اليها وهو يغيب في بيته نوما او نزهته، تابعوا هذه الكتب العظيمه ما تشعروا الا وقد ختمتم كتاب بعد كتاب. اول حديث المسند خطب ابو بكر الصديق وقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتحملونها على غير محملها، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وان القوم او الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروه. تسمى الانكار التغيير حتى لو تغير فلن يغيروا، اوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. فاذا اذا انكرت المنكر دفعت الهلاك عن المجتمع، فهذه فائده عائده على المجتمع، والاولى بانجائك عائده عليك. ويدل ايضا على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهنوا على صرف سبيله، فكان بعضهم في اسفلها استهنوا ان اخترعوا، وكان البعض منهم او الاخرين في اعلاها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على من في اعلاها فاستقوا منه، فقالوا لو تركنا أذية إخواننا بطلب يعني الماء منه أو المرور عليه وخرقنا خرقا في أصل السبيل ما شكل فوق سمعوه، فلو تركوهم
هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا عليهم لنجوا. شوف التصوير النبوي سبحان الله، أن إنكارك المنكر هذا تصغر عنه وإنكار على جارك جديد، إن هذا إنكار على جارك حق سينصرك الله فيه ولو بعد حين. جارك في إشارة وينظر وتذكر إنكارك عليه، كره ذلك شاب السلسال وعزم من اقتصاد المجر بعد 17 يوم من إنكارك عليه، يؤثر المنكر ولو بعد حين. اسمك أنكرت دفعت الهلاك عن قومك، ولو جارك هذا مرة بالأسبوع أنكرت لا تستصغر، اسمك أنكرت. لا تستسهل الأمر، دفعت عذاب عن أمة بإنكارك جزاك الله خير. وفائدة تعود على من؟ على المعتقد عليه أنه سيزول عنه المنكر أو يخف شره، وفائدة تعود على الدين إعزازك للدين بإنكارك المنكر، فإنك ترك الإنكار يضعف الدين. كم فائدة؟ أربعة فوائد تعود عليك وعلى صاحب المنكر وعلى المجتمع وترجع للدين أيضا، أربعة فوائد. وذكرت فقط في كل واحد فائدة وهي فوائد اختصارا، فإن من فوائد صاحب الإنكار وأنت تقول يا فلان كل يوم أراك تخلف عن صلاة الفجر سير عندك تحسين قوي أقوى من أول أنك ما تخلف أنت عن صلاة الفجر، ولا كيف تأمر بشيء ولا تسمعه. وليس من شروط الإنكار نزاهتك من كل المعاصي أنت أيها المنكر، فقد قال بعض سلفنا لو أن الرجل اشترط أنه لا ينكر إلا يكون منزه من كل المعاصي لتعطل إنكاره من زمن طويل. أنت عليك خطابين، خطاب بتكفر المنكرات التي قد تقترفها، خطاب آخر بتوجيه إنكارك على الآخرين. لو أنك ما تنزهت أنت بقي خطاب عليك تزداد به في العذاب، وهو يجب أن تخلص نفسك منه وإنكارك على الآخر. فإذا حينئذ شرعا الرجل دخل في بيته لما ركب مع التاكسي، وإذا فجأ التاكسي شغل الدخان بل يدخل، هل يجوز أو يستحب أن يقول له طفل السيارة حرام عليك؟ يجب يجب مرامك المنكر وكيف أنت تدخل. الخطاب الأول قصرت فيه، ما خطاب ثاني أتخلص منه أراه أسهل، كلاهما حرام رأيته أسهل عن نفسي أن أنكر عليه، فيجب أن أخلص نفسي واستغل هذه السهولة الأجدة في نفسي أنكر عليه وأتخلص نخف عذابي. كان أول عذاب من جهتين، عذاب إني أزخم، عذاب إني ما أنكر، باقي شمال واحد وإني أدخن. ويدل على ذلك مسألة غريبة عند البعض صحيح، ويدل على ذلك وقد قرر على الكثير في التفسير سيمر معكم إن شاء الله معنا، وأنتم في درس السبت لا تنسونا بعد الفجر احرصوا عليه نقرأ في تفسير ابن كثير، سيمر عليكم تقرير ابن كثير في هذا أثناء الدرس، وأنه قال حتى لو تعاطيت المنكر يجب أن تنكر ذلك، فإن الذي تدلت أقتابه في النار وسير يدور حولها، كان يدور حول الرحى، وكانوا يقولون له ألم تأمرنا بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنكر عليكم المنكر وآتي. قال لم يعذب من أجل أنه أنكر عليه، عذب بما كان يقترف من ذنوب. طيب هذه إذن شبهات، نضيف مسألة أخيرة في هذا الباب. إذا كنت ترى أن صاحب لك أو جار لك يعمل في هيئة الأمر المعروفة من المنكر، ورأيته بعد ما جاء قرار ترك القبض من قبل رجال الحسبة ووكالة للشرطة، صار تشوف سيارته دائما أمام عمله أو بجانب بيته لا يباشر العمل بإنكار باللسان، فيقول مع الثقة، حتى صار الشيعون يشبهون ألغية الهيئة. هذا بعض حينئذ كيف تنصح جارك هذا الذي أوكل له ولي الأمر أن يأخذ راتب على الإنكار باللسان؟ يقول ما دام في قبر سيكون لي مهانة إذا لن أنزل السوق. كيف تنصحه وتوجهه جارك هذا؟ تقول له أن إنكار المنكر أول أو بالأصالة أو أول ما يتبادر إليه أنه يكون بإيش؟ باللسان. كما فعلت الرسل، وإنما جاء اليد يا أهل الولاية السلطة، أنت في بيتك ولي الأمر في مملكتك، كما غير النبي أشياء يده في الكعبة لما صارت رواية عنده عليه عنده في مكة، مهى الصور في داخل الكعبة يد، لكن أول ما كان عنده ولاية في مكة كان 460 صنم حول الكعبة، صور أصنام عند البيت. أنا مش سوي دخلت حطيت صنم عند الكعبة تصوير فقط لتقريب الصور، تهجم عليه الشرط صعب ولاية وشوف جابوا صنم، قال جاء شو الموضوع وكذا، الشاهد يوم الأول الثاني خلاص انتقل الأرض المهمة المهمة هم أصحاب الأرض، ما عليك أن تكسر النبي ما كسر ولا صنم ذات السبيل، ماذا كسرها لما صار عنده إيش ولاية. لذلك أوكل لي بحث مرة من المرات من أحد الجهات أني أدرس بحث هل يعرض ولا لا يعرض، وجدت الباحث اللي كتب الرسالة كتب احتساء هدي النبي بالاحتساب هكذا، فقال ولقد كان النبي يحتسب، أول مبحث أول شيء في الكتاب، فكسر الأصنام حول حول البيت التي كانت حول البيت الحرام. إيش الخطأ اللي وقع في الباحث؟ من جهتين، الجهة الأولى بدأ في مبحث في هدي النبي بالإنكار بالوسيلة وترك المقصد، ما ذكر الإنكار على الشرك بلسانه في أول ما رؤي لمكة. ما أحسن تدرج البحث التصوير كيف هدي النبي يبدأ بالمقصد ثم الوسيلة. الثاني ما ذكر أن هذا أصحاب الولايات ما قرأ كتابه حمس أول شيء المنكر غير النبي باليد راح كسر الأسواق، ما كتب تحت وهذا لأصحاب الولاية. فمن كان عنده ولاية هو الذي يغير بيده، الأب في بيته نعم طيب. وكنت أذكر في هذا الباب بذنون، ذنون عاقبه عوقب وعتب عليه والتقمه الحوت لأنه ترك الإنكار بإيش؟ باللسان، حتى لو ما كنت باليد هذا النون، لأن ما أنكر بلسانه وكان متعين عليه هذا الطعن وترك عقل. كنت أقول اخشوا على أنفسكم إنكم إذا كنت تستطيع باللسان وما أنكرت لما عندك تغيير باليد أنا تعرض لعقوبة الله، لأنك فعلت تركت أمر واجب عليك. طيب المسألة الرابعة إنكار المنكر للصائم وغير الصائم، إذا أحس في نشرة الأخبار أو أحس في الصحف وهو صائم يقرأ وعنده حساب تويتر وعنده حساب إيش واتساب إلى غيره، فقرأ الخبر أن ولي الأمر سار بمنكر وسمع به هو صائم في نهار رمضان أو غير صائم، فهل ينكر على ولي الأمر في تويتر علانية
وليس لحق من ائتمنه الله على ولاية المسلمين أن يصنع ذلك، فإنه فعل وفعل وفعل، هل يجوز هذا؟ صائم غير صائم لا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي. تفرق السلف كلمة أحد الإنكار على المنكر لظاهر في الدولة والإنكار على المتعاطي من ولاة الأمر بالسماح بذلك المنكر. في خلق القرآن وهي أعظم فتنة، أعظم فتنة الاختلاط والأغاني والأشياء هذه، خلق القرآن كفر كفر، كان يدرس المدارس. شوف التصرف الإمام أحمد الذي رجع له ورأى المغردون في تويتر الإمام أحمد دمع وجهه، استفهمهم استفهمهم، لو كانت التويترات هذه أوراق لو نسقها لنا. يؤتى ليثار، هو يثار على ولي الأمر، يصبح في صف تيار المنكرين، لأن يعني عارفون أن الإمام أحمد وراءه أمة تأخذ فتواه، فهذا يثير الإمام أحمد. ايش ما في سبيل العصر هذا يكتبون في تويتر، راح هذا التيار من بعض بترقى بغداد، فقال له يا إمام طلح الكيل، هذه طريقتهم ترى فعلوها بن باز، وبن باز نفس طريقة ابن أحمد تعالى سبحان الله، له شريف الشيخ معاه أولاد صحويين، الشيخ بن باز المقتلين، هذا يتكلم من هنا وهذا من هنا، مثل الشيخ باز مثل الجبل، يرد على هذا يرد على هذا يرد على هذا، وانتهى المجلس ولم يحظوا بما أراد. فقال الإمام أحمد يا إمام لقد طفح الكيل، هذا الرجل يعني ولي الأمر علم أولادنا الكفر في المدارس، صاروا يلقنون أن القرآن مخلوق. شوف الإمام أحمد كان يمكن يقول ثور اخرج وسوي شيء، لا تقعدوا ساكتين، أو كما يفعل بعض الآن بدأوا يسوون الحركات يطلعون عوام ورأينا كذا كذا، هم ساكتين مدنا أساليب بالإثارة على ولاة الأمر. أمس خرج أرسل لي واحد والله أحسبه رجل فيه تقوى رسالة بالواتس، قال انظر ما يحدث عندكم في جدة. طيب فتحت يتخرج رجل من العامة من هيئة عرب قال له كذا، يعني واضح من العامة ليس عليه سب العلماء ولا عليه يعني آثار تدل على العدالة. فقال دخلت أمس المول الساعة 2 كما قال بنات وأولاد يصرخون ويضحكون ويحكون، أنا بشر شاعر والله ما أعرف المولات، أعرف أنه في صدر في صدر في في صدر قرار أميري في المنطقة ما يتفق على 12 في مولات مع السعادة هذا. المهم قلت له يا أخي هذا شخص مجهول كيف تعتمد عليه؟ قال ودخلت ورأيت فعلت ورأيت المنكر كذا وكذا وإحنا شاكتين. يستغلون هذا الخوارج اللي هم من قاعدة يجيبون المقاطع التمثيلية حتى يثيرون على ولي الأمر. فهل هذا مكان تقول للناس تقول أمس بنات سوي أنكرت عليهم أنت؟ وإيش إيش تجيب من العوامل تقول أنكرت؟ ايش الرسالة والصلاة بعدها؟ يعني مكبوتين ودنا ننكر يعني ودنا نخرج، فعليك لا تنطلي عليك هذه الشبهات وقارن بين هذه المنكرات التي تسمعها من المغردون هؤلاء والمنكر في عهد الإمام أحمد أيما شئت. طيب في عهد الصحابة درجوا معنا في عهد الصحابة في عهد منكر الإمام أحمد أي المنكرين أعظم؟ المنكرين في عهد الإمام أحمد الصحابة والمنكر المنكرات اللي قاعدين تسمعونها الآن ويغردون فيها ويهيجون على الأمر. أنا أشك أن هذه منكرات وينصح ولي الأمر إلى آخره، لكن بالطريقة تعمل هذه الإمام أحمد لما بلغ أن الخلق القرآن يدرس المدارس، كان لو جاءك ولدك قال لك أبويا فرض علينا مادة اليسوع رحمة الله في الأرض درس نصراني، وش بتسوي؟ قلت مثلهم معروف ويترات وكذا في وزارة التعليم
إلى
كن صاحب سنة
كما قال الشيخ صاحب مزاد بالأمس
تتكلم مع شيخنا أمس
قلت الآن في إفراد تفريد
للشيخ
إفراد لأن البعض يقول لا ينكر المنكر إلا سرا ثم ليس له صلة بولاة الأمر سرا لتغيير المنكر هذا تفريد إفراد غلو في النصيحة إعلانه فقرر الشيخ قال أنا أرى أن الشخص يعني يقصد كان صاحب علم ومتمكن يذهب إلى الأمر ويذكر له بينه وبينه الخطأ هذه السنة جزا الله خير الشيخ صالح
أما أن
لا نرى الإنكار علانية وأيضا ما يكون لنا تعاون مع ولاة أمرنا بأدب النصيحة والتوقير الذي أمر به الشريعة من إيصال المنكر وبين حقيقته لولي الأمر إن كان صاحب علم الشخص ويدري بين المنكر واتصل بالعلماء فيعرف كيف ينصح ولي الأمر أو يوجه الملاحظة للعلماء يوجهونه ولي الأمر هذه سلبية كما يقال بلغة العصر فيجب أن نكون أمة وسط لا ننكر عورات علانية لا نهيج على مثل الخوارج سفك الدم فالدماء لما جاءوا قالوا الولي الأمر فعل وفعل قال الدماء الدماء يعني سكنوها لا تثيروا الناس قال من هو ابن حجر
هذه السالية أخطف الخوارج القاعدة الذين يزينون الخروج ولا يباشرونها رأيتمهم في السجن وناس
تجي حقيقة وهذه يفرع على قناة المسجد تأتي بأمثال هؤلاء ينبغي حقيقة أن نقف من قناة المسجد من النصح والإرشاد والبيان كيف تأتي بهؤلاء يأتون ويسوون مقابلات معهم وناس يهيجون على ولاة الأمر هذا خطأ من القناة ينبغي أن تكون قناة خير وسنة لا تظلم الفتن كانت خارج المسجد تنقل الثورات وتدخل مثل الجزيرة في هذا الباب وعندهم طعم حقيقة يجيبون قناة أخرى علمية من العلميين وكذا حتى تدخل الناس دائما بالسنة حتى صاحب العلم يجيهم اللي بالتشتات وهذا ويجيهم كل الطبقات كل شيء تبي عندهم الناس اللي كتلة أكثر من المجتمع ثم لما يأتي مسألة الخلاف يفلسفونه على طريقة الإخوان المسلمين ينبغي للقناة أن تقتدي بهيكل العلماء في أصول الدعوة تعتني دعوة التوحيد تنكر على أهل البدع وقد التقيت برئيسها قلت له أنتم كيف أخرجتم كفدارو في قناتكم المجد وكفدارو كان يعني يرى منزلة الولي أعلى من الرب كما نص الألباني على ذلك كيف تخرجون أهل البدع فلان فقال حنا لو ما أخرجنا له غيرنا من القناة سيخرجوا له الحجة قلت له قال إمام أحمد منعانا على وقع صاحب بدعة أخرجه فقد عانى على هدم الدين والقاعدة إن لم تستطع يعني أن تترك الشر فيجب أن تخففه فإذا ما خرجته عندك خففت خلي غيرك خرجه ولا أنت لا تزيد في المنكر طيب وبعد هذا ننتقل الآن إنكار المنكر للصائم في المسألة الخامسة لأن معلوم الصائم مخاطب لأنه لا يجرح صومه بمجاهرات الجهال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان شعبان لأن البعض عنده ضيق في التصور العلمي في صوم رمضان وما جاء فيه من الآداب فيظن أن النصوص التي جاءت في نهي الصائم عن الرفث والسخر خاصة بالفرد كلا وقد أشار ابن تيمية إلى هذا المعنى في شهر العمرة فقال من تنسك بعبادة الاعتكاف يعني مستحبة إذا أراد يتنسك بها يأتي بآدابها والسنة فيها ولا يتركها يعني لا يجوز يقول الاعتكاف مستحب ليس واجب ثم لما يعتكف يجعله غير مخير يأتي بأصحابه ويخرج ويدخل من المسجد الحرام ويتلاعب الاعتكاف حرام عليه لا يعتكف لكن لا يبقى بصورة اعتكاف وهو مخل بشرطه كذلك صوم شعبان صوم شعبان مو معنى صوم مستحب يعني تسهر وتضيع صلاة الفجر وتقول أنا في صوم مستحب بعد ما جاء صوم الفرض حتى أتقن صوم ترك السهر المستحب والواجب إذا تنسكت بهما يجب إيش أن تؤدي ما عليك من شروط وآداب في تلك العبادة آداب الواجب عليك ولا طيب فمن معلوم أن الصائم يستثنى أمر الرد على من أساء إليه في أثناء صومه فلا ينبغي أن يرد عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخر لا يصيح فإن شابه أحد أو شاتمه هنا ما قال رد مثله قال فليقل إني صائم أي لا يجاهد فحينئذ هل هذا يدل على أن الصائم لا ينكر المنكر؟ كلا لكنه لو أنكر الصائم في رمضان منكر رأى صاحبه بالعمل يغش في الدوام يوقع الساعة 7:30 وحضر الساعة 9 أمامه يقول هذا صائم خطأ ينكر المنكر لأنه إذا ما أنكر المنكر وقد قام المنكر أمامه ينجرح صومه ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم إيش من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال والجهل ومن الجهل والمعاصي ترك إنكار المنكر إذا تعين عليه هو فرق كفاية لكن أحيانا يتعين على شخص ما في غيره فإذا ما قال به أثن أنت وحدك رأيته يوقعك ما رأى غيرك تعين عليك فتأثن إذا ما غيرت عليه ولا يشترط تضربه لا تقطع ترى هذا النفع بس أكيد ظن أن إذا أمرتك أن تذكر عليه أنك تخلع له لباسه وتجلده كل هذا ما يجوز كما سمعنا بعض العلماء ما لا يجوز سلام عليكم إن على الرسول إلا البلاغ المبين قال إمام أحمد السنة عندك ليس عند غيرك أظهرها ولا تجادل فيها أول ما قلت هذه الكلمات مع أنها 17 حرف فقط أجزأتك ولو غير حديث ولو غير آية يكفي الرواية بالمعنى أن تكون حرام ترى هذا ما يجوز لا يشترط تستحضر نفس الحديث الآية ما يشترط طيب لكنه إذا بدأ يتجاوب مع الكبر اللي عنده وبدأ يقول لك أنت إيش دخلك أنت رجعي هنا حينئذ يأتي الحديث إن شاب أو أحد أو شاتم فليقول إني صائم فلا ينعكس الأمر عليك تقول ابتداء لا أنكر عليه إني صائم جاهل هذا تنكر فإذا تجاوب مع جاهليته فقل حينئذ إني امرؤ صائم فلهذا إنكار عن النفس أو إصلاح للنفس بقولك إني صائم في نفسك من جهة الكرة وهو من جهة أنه ليس من ضعف فلا تتمادى أني مررت عليك لأن الشريعة نهتني فحينئذ قل له إني صائم فلا يعفى عنك
كونك صائم انك لا تنكر منكر بذلك كما ذكرنا يجرح صيامك اذا كان المنكر قائم. نعم، ولم ينكره احد وقد تعين عليه. انا لا حقيقه احشرك في شيء لا تستطيعه، تقول شدد عليه الاستاذ اليوم، فان ندخل في نهار رمضان فنرى منكرات كثيره في السوق. اولا كان السلف في نهار رمضان يقعدون في المسجد ثبتا ليحفظون صومه، لكن اذا اضطررت فاذهب الى اماكن حتى انت تنجلح لتر صومك بريش ما خلق الله من طبيعه من النظر، اذهب الى اماكن بعيدة عن المنكرات واشتري منها، فإن صادفت أنت حتى لا تحرج نفسك أصلا أنت حرجا شرعيا لا تستطيعه، تقعد في أمم من الناس يتعاطون المنكر في نهار رمضان وتأتي بينهم، فإن اضطررت فأيضا نبه لي أحمد أن مو كل في السوق تذهب إليه، يجي العيد وما خلصت إذا كنت رصد كل يوم عل حولك، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ننتقل راقب
كراس. نعم كراس.